طبع القناعة ويا ويا ما غني ودا حبي طمع والله عيش العمر وقول الحمد لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. هنحن وإياكم وتفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة ضمن برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، ندعوكم في مطلع هذه الحلقة من البرنامج إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 11 و12 من هذه السورة المباركة.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
أيها الأفاضل، كلمة قدر هنا بمعنى المقدار أو بمعنى التقدير والتنظيم، أي أن المطر ينزل بمقدار محدد أو طبقا لنظام محدد. والظاهر أن المراد من كلمة أزواج النباتات، لأن هذه الكلمة وردت بعد الحديث عن نزول المطر وإحياء الأرض، وطبقا للآيات الأخرى من القرآن الكريم فإن قانون الزوجية يشمل حتى النباتات، كما ورد في الآية 53 من سورة طه المباركة. ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أولا كل قطرات السماء تنزل بحساب خاص، ثانيا الفعل الإلهي يتم وفقا للأسباب التي جعلها الله عز وجل، فالمطر هو سبب لحياة هذه الأرض. ثالثا، ما تصنعه يد الإنسان هو بإلهام من الله تعالى ومن خلال استخدام القوانين التي أودعها في خلقه. ورابعا، كل شيء هو من نعم الله عز وجل، سواء أكان ذلك من المراكب الطبيعية كالحيوانات أو من وسائل النقل الصناعية كالسفن مثلا. مستمعينا الكرام، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الزخرف المباركة.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين إخوتنا الأفاضل هو أولا التنعم بالنعم الإلهية ينبغي أن يكون سببا لذكر الله عز وجل، والتوجه بالشكر إليه لا أن يكون سببا للغرور والغفلة. ثانيا، تناسب النعم مع الحاجات مظهر من مظاهر الربوبية الإلهية. ثالثا، تسخير الأرض والأنعام التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليركب عليها الإنسان هي من النعم الإلهية الكبرى. رابعا، الاعتراف بالعجز هو بنفسه نموذج للشكر. وخامسا، لابد عند ركوب آلة السفر بقصد السفر من أن نشكر الله عز وجل وأن نتذكر السفر الأخير. والآن أيها الأحبة، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 15 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة هو أن المراد من كلمة عباده هو الملائكة الذين كان المشركون يعدونهم من الإناث، والمراد من جزءا هو اعتقاد المشركين بأن الملائكة كالأبناء جزء من الله سبحانه وتعالى. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة هو أولا لا مانع من نقل بعض الاعتقادات الخرافية إذا كان ذلك مع الرد عليها، وثانيا جعل المخلوق شريكا في فعل الخالق هو كفر مبين. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. فحتى الملتقى وتفسير آخر من آيات سورة الزخرف المباركة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:17 أدب المقاومة، أهل التقى عند 12:37. نور وبلاغة، هذا البرنامج يقدم لحضرتكم في الساعة 12:45. نشرة موجزة للأنباء تستمعون لها في الساعة 1 تماماً وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية عند 1:55 على مدى 50 دقيقة، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 2:00 وفي 25 دقيقة.
تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:25 في الساعة 3 تماما. نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:05 وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 3:15. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. وكلنا رجاء بأن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للتجوال بين نتاجات أحد الشعراء الفلسطينيين الذين يعدون من الرواد في أدب المقاومة، ألا وهو الشاعر مطلق عبد الخالق. رافقونا أيها الأفاضل.
أعزائي المستمعين، يعتبر الشاعر مطلق عبد الخالق المولود عام 1910 والمتوفى سنة 1937 من رواد الشعر الفلسطيني المخضرمين المؤمنين إلى حد بذل التضحيات من أجل قضايا شعبهم الوطنية. وقد اعتبرت أشعاره وآراؤه ذات قيمة وأثر كبيرين في نشر الوعي السياسي والقومي بين القطاعات الشعبية الفلسطينية. ولد مطلق في الناصرة سنة 1910، عاش وتعلم فيها حتى التحاقه بكلية روضة المعارف في القدس. بعد تخرجه انتقل إلى حيفا حيث عمل في الصحافة، فترأس تحرير بعض الصحف العربية في حيفا ويافا مثل جريدة النفير التي كان يصدرها سهيل زكي في حيفا، وجريدة الصراط المستقيم في يافا لصاحبها الشيخ عبد الله القلقيلي، وجريدة الدفاع في يافا لصاحبها إبراهيم الشنطي.
مستمعين الأفاضل، من خلال عمله في الصحف المختلفة نشر مطلق عبد الخالق قصائده، وسرعان ما تحول إلى عالم أدبي. ثم اشتغل في التدريس وكان مديرا لإحدى المدارس الوطنية، وفي 1937 لقي مطلق مصرعه وهو في أوج شبابه وعطائه عن 27 عاما، وذلك في حادث طرق على سكة القطار بينما كان متوجها بسيارة لزيارة صديقه الشاعر وديع البستاني.
نعم أعزائي الكرام، وكان شاعر مطلق عبد الخالق يمثل شخصية وطنية وتربوية وأدبية متفاعلة مع الهم الإسلامي العربي والفلسطيني ومناهضة الاستعمار البريطاني، وتميز برؤية اجتماعية ثورية. نشط في العمل الاجتماعي السياسي، وكان من مؤسسي رابطة الشبيبة العربية في حيفا. بدأ مطلق ينظم الشعر في سن مبكرة، وقال شعرا في الغزل والوصف والرثاء والوطن. ويتراءى لقارئ شعره أن فلسفته تشاؤمية، إذ يمكن أن نلمس في شعره التأمل النفسي والنغمة الحزينة والنقمة السياسية والتحريض على الثورة ضد الظلم والقهر والاستعمار. ترك الأديب والشاعر مطلق عبد الخالق وراءه عدة أعمال وأثار أدبية، وهي ضجعة الموت والرحيل وخواطر وآلام. وبعد وفاته قام شقيقه بجمع قصائده المبعثرة في الصحف والمجلات في ديوان أسماه الرحيل.
كان عبد الخالق نسيج وحده في زمنه، حيث كان الشاعر الرومانسي الوحيد في فلسطين قبل ظهور فدوى طوقان، وقد تأثر تأثرا عميقا بشعراء المهجر في أمريكا الشمالية، فاختلف عن بقية شعراء بلاده بنظرته المتشائمة الخاصة للحياة، وكتب شعرا مليئا بالكآبة والرغبة في الفناء، كما يوحي لنا بذلك قوله: أوثر الموت أثرة لا تجارى، وأرى في الحياة داء وبيلا، أطلب الموت وهو ينفر مني، يا لتعسي هل أطلب المستحيل.
وفي قصيدة أخرى أعزائي الكرام يصف الموت بأنه غادته الغيداء، وتبلغ نظرته التشاؤمية بسبب الواقع المتردي الذي يعيشه بسبب الاحتلال ذروتها في قوله: بني الناس دنياكم جيفة وليس على أرضكم ما يسر.
ويصور في شعره أعماقا روحية وفلسفية تخالطها نزعة متمردة احتجاجية لم يبلغها الشعر الفلسطيني قبله، ويبدي إدراكا مرهفا وفهما عميقا لمشكلة الوجود. ولنأخذ أيها الأحبة على سبيل المثال هذه الأبيات:
نحب ونكره في لحظة، ونشقى ونسعد في ثانية، ونرتاب في الأمر حتى اليقين، ونوقن في الريبة الطامية، وأبصارنا لا ترى في الضياء، وتبصر في الحلكة الداجية.
أيها الأحبة، كيف يمكن الجمع بين النظرة التشاؤمية إلى الحياة والرؤية الرومانسية إلى الوجود وبين خصوصية المقاومة؟ هذا ما كان ضمن الحوار الذي أجراه الزميل حيدر جبارة، ندعوكم للاستماع.
مستمعين الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ أمير السماوي، الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
يا أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله ورعاكم. أستاذ أمير، كيف يمكن الجمع بين النظرة التشاؤمية إلى الحياة والرؤية الرومانسية إلى الوجود وبين خصوصية المقاومة والرافض والثورة التي يجب أن تتوافر في النتاجات الشعرية للشاعر المقاوم، والتي لا بد أن يحدوها الأمل والتفاؤل والتشبث بالحياة؟ هذه الظاهرة نلاحظها بوضوح في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر مطلق عبد الخالق، فكيف تفسرون لنا وجود هاتين الخصوصيتين اللتين تبدوان متناقضتين في الظاهر؟
الشاعر مطلق عبد الخالق كتب شعره وعاش حياته في المرحلة الرومانسية من النهضة الإسلامية والعربية، وباعتباره من فلسطين التي كان يتنزعها طرفان غريبان، الاستعمار الإنجليزي والصهاينة المستوطنون الجدد القادمون إلى فلسطين بقصد تهجير أهلها والحلول مكانهم. مطلق عبد الخالق الذي ولد عام 1910 وتوفي عام 1937 عن عمر لا يتجاوز 28 عاما، عاش حياة مليئة في نضاله السياسي، لذلك روج لحالة الحزن والكآبة والخيبة، وصور وكأنه شاعر يستعد للموت. لذلك استغل هذا الأمر، وأنا بقناعتي أن مشاعر الخيبة والكآبة كان سببها حالة الصدق العام والجهل وعدم الوحدة في وسط شعب يواجه مصيرا أشبه بمصير الإلاذ. لذلك وبعد ثورات امتدت ما بين عام 1933-1939 وخاصة ثورات 1933-1935-1936 كان يعتبر الشعر مطلق هو ملهم هذه الثورات، ولم يكن هذا الشاعر الصحفي اللامع القارئ السياسي العميق إلا مناضلا ويحرض على النضال، وابتدأ ذلك من خلال تأسيسه لرابطة الشباب الفلسطيني في حيفا. لذلك كان الشعر الذي ظهر في ديوانه وهو في حياته بجعة الموت وكأنه يتحدث عن فلسطين، الأنثى الحبيبة الأم كانت هي دائما تتحدث في شعره، وكان الحزن سببه أن هذه فلسطين هي أشبه بالجريحة. لذلك إذا قرأنا قصائد مثل يا شهيد الوطن والدين وبنت الدلال وميسي طي أجنحة الضحايا معناهم شهداء يا لذكرى طبرية، وقرأنا أبيات من قصيدي مهم جدا، لهفي على وطن تنازع أهله عبث الرؤوس وضيعة الأذناب، فلسطين الشهيدة لن تضيع فلم تصبغ مرابعها نجيعة، دعت أبناءها للموت جمعا فلبى الجمع دعوتها سريعة، وبدلت الربوع بها دماء وبدلت الدماء بها ربوعا، وخرت صرخة صرخة الأقصى خشوعا ومهد يسوعا مما شاع ريعا، فلسطين الشهيدة لا تراعي ولا تأسي ولا تذري الدموع، فنحن وهم سنبقى في صراع إلى أن ننقذ الحق السريع. هنا تجد كلمات الحزن، هنا تجد كلمات الكآبة، هنا تجد كلمات أيضا الحض على المقاومة، القول بأن فلسطين لن تسقط، فلسطين لن تخضع، فلسطين لديها النخب ولديها الناضلون الذين سيحررونها أو سيمنعون هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري المشترك. لذلك كان شاعر مطلق عبد الخالق قد قتل في حادث سير مشبوه، سواء إذا كان القطار ضرب السيارة أم السيارة تدهورت، أو حتى أنه سمي بعد لحظات قليلة من استشهاده بزين الشباب الفلسطيني، يعني كأنه صورة فلسطين الشابة، فلسطين المناضلة، فلسطين المثقفة والفيلسوفة، فلسطين التي تصنع الفكرة الأولى والرؤية والتصورات الأولية لحضورها في أن تكون وطن مقاوم ويقاتل ويستعد للثورة ويستعد بنفس الوقت لمنع تحقق وتنفيذ المشروع العالمي الاستيطاني الاستعماري.
الأستاذ أمير السماوي الشاعر والأديب من سوريا، لكم وافر الشكر والامتنان على حضوركم الطيب معنا.
يا سيدي أكرمكم الله وشكرا لكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من البرنامج، كما موفور الشكر للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل. وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
أعزائي الكرام، كان مطلق عبد الخالق شخصية وطنية وتربوية وأدبية متفاعلة مع الهم العربي والفلسطيني ومناهضة الاستعمار البريطاني، وتميز برؤية اجتماعية وثورية ولعب دورا هاما في حياة شعبه الثقافية والوطنية ومعاركه الكفاحية من أجل التحرر الوطني الاستقلالي، وأنتج شعرا أصبح مثالا للصمود والتحدي واستشراف المستقبل، واستطاع أن يرتقي بموقف حركة التحرر الوطني من مستوى العاطفة إلى مستوى العاطفة الواعية الراسخة الجذور.
مستمعين الأفاضل، نحن نلمس في شعره كما ذكرنا التأمل النفسي والنغمة الحزينة والنقمة السياسية والتحريض على الثورة ضد الظلم والقهر والاستعمار والدعوة إلى التشبث بالتراب الوطني. فقد كان شعره وأدبه صورة صادقة أمينة لحياته، وكانت حياته صورة أمينة لشعره وتمسكا مطلقا بتراث شعبه وتقاليده الثقافية والحضارية، ومنها الشكل التقليدي للقصيدة. ومن نماذج شعره، مستمعين الكرام، اخترنا الأبيات التالية التي يحيي ويمجد فيها شهداء ثورة عام 1936، حيث يقول: أنشد الشعر، أجب من حبسوا قومك العربة عبيدا وإماء، قل لهم قد طفح الكيل وقد ملت الأنفس عيشا وبقاء، قد خدعنا بكم لكنكم قد كشفتم عنكم ذاك الغطاء، أيها القوم دخلتم حلفاء وملكتم فغدوتم خصماء. وفي قصيدة مذكرة يخاطب مطلق الزعامات التقليدية المتآمرة على مصالح الشعب العربي الفلسطيني، فيقول بصوت ملؤه الغضب حيث كان الشاعر من المتصدين للتخاذل والتسربل القيادي العربي:
قدمتم قبل أيام مذكرة إلى الحكومة يا قوم الزعامات، يا ليت إنا عرفنا ما يطرسها من المعاني ومن سامي العبارات، وليتنا ما جهلنا وما جمعت من الحلول لإبعاد الظلمات. رويدكم لا تلوموا، إننا بشر من التراب وأنتم من السماوات، مذكرات كثار العد قد سبقت هذه فراحت شظايا كالقصاصات. يا سادتي قد قضيتم في كتابتها شهرا فأمهلتهم شهرا وساعات، ماذا جنيتم سوى إعراض أمتكم عنكم وغير شماتات الحكومات؟ طوبى لكم قد حصدتم بعض ما بذرت أيديكم من زوال، فارقبوا الآتي.
أحبائي أحبتنا الأفاضل، كل شكرنا وامتناننا لكم على كرم متابعتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع التي استعرضنا فيها بعض الجوانب من قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر مطلق عبد الخالق في المقاومة ورفض الاحتلال. حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطتنا المقبلة من البرنامج، نترككم في رعاية الخالق تعالى وحفظه.
كونوا بانتظارنا، في أمان الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الحديث عن فضائل المتقين الذين يقومون الليل أو بعض الليل. يقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام أنهم في الليل حانون على أوساطهم. حنى من الانحناء، أي الميل نحو الركوع. هذه الجملة ذكر لكيفية ركوعهم. كان هؤلاء في الليل ينحنون على أوساطهم وهم راكعون لله سبحانه وتعالى. عندما ينزل الإنسان بدنه ليركع لله عز وجل، فليتخيل أنه يؤمن بأنه جاهز لأن تقطع رقبته في سبيل الله سبحانه. ثانياً، إن الركوع أو الانحناء على الوسط يرمز إلى الخضوع والذل والتواضع أمام عظمة الله سبحانه، ولا خضوع أمام غير الله، لا ذل أمام غير الله سبحانه وتعالى. عندما نركع نتذكر أننا نركع أمام خالق الكون، نركع أمام من سيميتنا ومن سيحيينا ثم سيحاسبنا، وإما أن يدخلنا إلى الجنة والعياذ بالله، إما أن يدخلنا إلى النار. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم. مفترشون أي باسطون لأعضاء السجود على الأرض. افترش الأرض أي سجد عليها، وهذا ذكر لكيفية السجود، وللسجود مواضع 7، وأن المساجد لله. هذه المساجد عندما تسجد على الأرض علينا أن نسجد خضوعا وتذللا إلى الله تعالى وحده، لا أن نسجد خضوعا لغير الله. مفترشون لجباههم، فالجبهة على الأرض، وأكفهم، باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى من مواضع السجود أيضا، وركبهم، ركبة اليمين واليسار، وأطراف أقدامهم، ما يجب وضعه على الأرض هو رؤوس الإبهام. إذن الإمام عليه السلام ذكر الأعضاء 7 وهي المساجد، وهم ساجدون خاضعون لله عز وجل، متذللون لله، جباههم على التراب، جباههم على الأرض، هنا يتوجهون إلى الله سبحانه. يقول أمير المؤمنين: يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الفك، الحل، الاعتاق، أن تعتق رقابنا من النار. هم من خلال قيامهم في الليل، من خلال ترتيلهم للقرآن في الليل، من خلال الدعاء والذكر، غايتهم أن يطلبوا، أن يسألوا الله سبحانه أن يعتق رقابهم من النار. وهذه غاية سامية، فإن من يحب الله سبحانه لا يقبل أن يعيش في عذاب الله سبحانه، فطلبه أن لا يكون في النار، ليكون مع الله في الدنيا، وليكون مع الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، في ليلكم وفي نهاركم لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين أن يعتقكم الله سبحانه من النار، وهذا من أسمى ما يدعو به المؤمن. إذن يقوم المؤمن في ليله مصليا 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 أن يكون في لحظات جميلة مع من يحب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن رجلا عقد على امرأة برضاها ورضا ولي أمرها وكان يحبها، لو أن أما لديها ولد تحبه، وما شاكل ذلك من أمثلة. إننا نلاحظ عندما يكون الإنسان مع من يحب فإنه يعيش لحظات جميلة، يعيش لحظات يتنعم فيها. إن جلس مع خطيبته المعقود عليها، أو جلست مع ابنها، أو جلس مع أبيه أو أمه أو أخيه، إننا نرى في أعين هؤلاء الفرح والسرور، لأنهم يتواصلون مع أحبابهم. والصلاة وخصوصا في الليل هي قمة التواصل بين العبد وبين الله، بين الحبيب وبين حبيبه. عندما يصفو جونا، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، عندما تخف الضوضاء ويبتعد الضجيج، نقوم في هذا الظلام، نتوضأ، نجلس بين يدي الله، نناجيه، نتحبب إليه. الله، ما أجمل أن يكون المحب مع حبيبه في لحظات لا يشاركه فيها أحد من خلق الله. لحظة في الليل هي لحظة جميلة جدا، لحظة الانفراد بالخالق، إذا كان المخلوق منفردا بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. هذه فضيلة كبيرة، أن نتجه إلى الله لنبرز مدى حبنا لله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه كان ينام، والنوم لذيذ، والنعاس في عينيه، لا يزال بحاجة إلى النوم. لماذا قام؟ ليرضي ربه بصلاة ليله باها الله به الملائكة. سبحان الله، هذا كلام جميل. الله تعالى إذا رأى عبده وقد ملأت عينيه حالة من النعاس، ولكن هذا العبد ضحى بالنوم اللذيذ وقام يصلي لإرضاء الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى، يباهي الملائكة. يقول وقال: أما ترون عبدي، هذا ضمن المباهات، أما ترون عبدي هذا قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه، اشهدوا. استمعوا جيدا إلى هذا التعبير، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هذا كلام في قمة النعمة. إذا قمت لتصلي ركعتين لله والنعاس يغلبك، ولكنك أردت إرضاء الله سبحانه، فالله كريم، بل هو الأكرم، الله جواد، بل هو الأجود، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا من كرم الله سبحانه. فاسعى أيها الأخ، واسعي أيتها الأخت، إلى قيام في ليل ما للصلاة لله إرضاء لله عز وجل، حتى يغفر الله تعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام: الصنيعة لا تتم عند المؤمن لصاحبها إلا بثلاثة أشياء: تصغيرها وسترها وتعجيلها. فمن صغر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاه، ومن كتم ما أولاه من صنيعة فقد كرم فعاله، ومن عجل ما وعد فقد هنأ العطية.
مستمعينا الكرام، من الموضوعات المحورية التي اعتنت أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين بيان صورة الفضلة لصالحات الأعمال والتي يحبها الله عز وجل ويرتضيها لعباده. والحكمة في ذلك هي أن أداء الأعمال الصالحة بصورة الفضلة يعني تحقيق البركات المرجوة منها على جميع الأطراف المرتبطة بها، وأولهم صاحب العمل الصالح نفسه. من هنا فإن تعريف الناس بشروط كمال القيام بالأعمال الصالحة هو من مظاهر ومصاديق رحمة الله جلت آلاؤه بعباده التي ينزلها عليهم بواسطة أهل بيت رحمته محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والحديث المبارك الذي افتتحنا به هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات هو من النماذج البارزة للحقيقة المتقدمة، ففيه يعرفنا الإمام الكاظم سلام الله عليه بالصورة الكاملة التي يحبها الله عز وجل لأحد أعمال الخير المهمة وهو قضاء حاجة المؤمن. هذه صورة الفضلة تتم لصاحب الصنيعة، أي من يقدم المعونة لأخيه المؤمن إذا توفرت فيها ثلاثة شروط بها يحصل على بركاتها كاملة. وببلاغة الولي الإلهي يبين مولانا الإمام الكاظم عليه السلام هذه الشروط مجملة، أولا كي يحفظها المخاطب بها، ثم يبين تطبيقاتها العملية لكي يعين الإنسان على الالتزام بها. هذه الشروط الثلاثة هو تصغير الصنيعة أو عمل الخير الذي يقوم به الإنسان تجاه المؤمن. وبتوضيح هذا الشرط يهدينا مولانا الكاظم عليه السلام إلى عظمة حق المؤمن على المؤمن وجميل منزلته عند الله تبارك وتعالى. ومن يصغر قضاءه لحاجته إنما يحصل على بركة إضافية هي تكريم المؤمن، وهو عمل مستقل يحبه الله وقد أعد له أجرا عظيما كما صرحت بذلك كثير من الأحاديث الشريفة. أما الشرط الثاني فهو مستمعين الأفاضل كتمان صاحب الصنيعة والذي يسعى لقضاء حاجة المؤمن، فتوفر هذا الشرط يدل على سمو نفسه وكريم فعله، كما أنه يحيطه ببركات حفظ حرمة السائل وهو عمل يحبه الله عز وجل، كما يحفظ نفسه من أخطار العجب والرياء ونظائرهما التي تؤدي إلى إحباط أعمال الخير وضياع ثوابها. والشرط الثالث أعزائنا المستمعين تعجيل قضاء حاجة المؤمن واجتناب تأخيرها، وفي ذلك الفوز ببركة وثواب عمل آخر يحبه الله عز وجل، وهو إدخال السرور على قلب المؤمن لأنه يؤدي إلى أن تكون العطية هنيئة على قلبه. وأخيرا ندعوكم أيها الإخوة والأخوات ونحن نختم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، ندعوكم للاستماع ثانية للكلام النوراني البليغ الذي افتتحنا به اللقاء، وهو قال مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام: الصنيعة لا تتم عند المؤمن لصاحبها إلا بثلاثة أشياء: تصغيرها وسترها وتعجيلها. فمن صغر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم أخاه، ومن كتم ما أولاه من صنيعة فقد كرم فعاله، ومن عجل ما وعد فقد هنأ العطية.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نبعا، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا، أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل
عافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين.